أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن أتكلم عن مسألة بلع البصاق، أعود إلى المسألة السابقة عليها. حينما ذكر صاحب العروة أنه لو لم يخلل بقايا الطعام عن لسانه مع العلم بأنها سوف تدخل في حلقه، بطل صومه إذا دخل حلقه. أشكلنا عليه بأنه إذا كان ملتفتا ولو من باب الجهل المركب بأن بقايا الطعام لو لم يخللها سوف تدخل في حلقه أثناء النهار ويبطل صومه، لأن نية القاطع توجب بطلان الصوم عند صاحب العروة مطلقا، وعند كثير من العنام في فرض الالتفات بكونه قاطعا ومفطرا. السيد الخميني قدس سره هناك قال: نية القاطع لا تبطل الصوم، ما لم ترجع إلى نية القطع استقلالا، وحتى إذا رجعت إلى نية القطع تبعا مو مهم. لابد حينما يريد أن يأكل الطعام ينوي أنه ليس بصائم فيأكل الطعام، وإلا لو كان يريد أن يأكل الطعام فيبطل صومه بأكل الطعام ثم تندم ثم لم يتمكن من أكل الطعام. لما اقترب من الطعام اجت بزونة وشالت الطعام وشردت. وصل الحق إلى أهله، يقول صومه لا يبطل، هكذا قال. فلماذا هنا في بحث التخليل قال: الأحوط وجوبا بطلان الصوم حتى لو اتفق أنه لم تدخل بقايا الطعام في حلقه. ما هو الفارق بين المسألتين؟ إن كان يقصد بذلك أن تلك المسألة كانت نية القاطع في أثناء الصوم، وأما هنا هو من الليل يقطع بأنه لو لم يخلل بقايا الطعام من بين أسنانه سوف في أثناء النهار تدخل بقايا الطعام في حلقه. إن كان مقصوده هذا الأمر فهذا لا يخلو عن إشكال. ما هو الفرق بين أن أنوي أنا أكل الطعام بعد ساعة ثم أتندم، أو ما يتيسر لي أكل الطعام في أثناء النهار، أو من الليل أنوي الصوم ولكن أقول سوف آكل الطعام في أثناء النهار؟ يعني إذا شخص تمشى منه قص الصوم مع علمه بأنه سوف يأكل شيئا في أثناء النهار، إذا تمشى منه قص الصوم، لماذا يقال ببطلان صومه؟ بناء على أن نية القاطئ لا تقتل الصوم كما هو مختار السيد الخميني قدس سره. على أي حال هذا التفصيل بأن تكون نية القاطئ في أثناء النهار فلا يقتل الصوم بذلك ما لم يرتكب القاطئ، وأما إذا كانت نية القاطئ من الليل فكأن هذه النية تنافي نية الصوم من الليل، هذا أمر غير واضح، ولكن أردت أن أبين هذا التفصيل كي يتبين لكم أن نكتة تفصيل السيد الخميني هو هذه النكتة، التفصيل بين نية القاطع في أثناء النهار بعد أن نوى الصوم فإنها لا تبطل الصوم، وبين نية القاطع من الليل فإنها لا تجتمع عنده مع نية الصوم، والمسألة غير واضحة، ولكن نحن أنكرنا أصل المبنى فقلنا بأن نية القاطع مع العلم بقاطعيته تخل بعنوان الصوم وكيف كان. أما مسألة بلع البصاق فقبلنا كلام الأعلام من أن الأكل والشرب منصرف عن بلع البصاق، حتى لو كان بلع البصاق مستندا، حتى لو كان تجمع البصاق مستندا إلى تصور حامض أو يمضغ العلك، ويوجب ترشح البصاق، لا مانع من بلعه، والسيرة قائمة على ذلك في الجملة، يعني السيرة قائمة على بلع البصاق ولو كان مستندا إلى تصور شيء حامض. أو دخول الماء البارد، دخول الماء البارد أيضا يوجب تجمع البصاق أحيانا، وقد يستدل على ذلك برواية أبي جميلة لا يبلع ريقه حتى يبزغ ثلاث مرات، يعني بعد ذلك لا مانع من بلع البصاق. الاستدلال بهذه الرواية مشكل أولا لضعف سندها بأبي جميلة، فإنه قال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم مفضل بن صالح، السيد الزنجاني قال الظاهر أن هذا التعبير إشارة إلى تضعيف ابن الغضائري، وإلا فلو كان هناك تسالم من الأصحاب على تضعيف أبي جميلة مفضل بن صالح لكان يناسب أن يذكر الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست ذلك، مع أنه لم يشر إليه أبدا. فالمضعف هو ابن الغضائري دون غيره، حيث قال عنه بأن المفضل بن صالح كان كذابا يضع الحديث. السيد الزنجاني يقول حينما يروي أمثال ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وكثير من الفقهاء المعاصرين له يروون عنه. فهل تحتملون أنهم كانوا يروون عن رجل وضاع مزور كذاب أصلي؟ ما يصير. وأما وهم كانوا أعرف بحال أبي جميلة من ابن الغضائري اللي كان متأخرا عنه، هذا مضافا إلى ابن إلى أن ابن الغضائري قد يكون تضعيفه ناشئا عن ملاحظة الروايات التي يرويها الراوي، فيرى أن هذه الروايات تناسب الغلو، وحينما يرى أن هذه الروايات تناسب الغلو فيقول الإمام لا يصدر منه هذه الروايات، والراوي المباشر عن الإمام كزرارة خب لا يزور، فالمزور منه هذا أبي جميل، هذا أبو جميل، وهذا مو صحيح، لأن نقل الروايات التي قد تكون مناسبة للغلو بنظر بعض الأشخاص لا يكون دليلا على أن الرجل ليس بثقة. ولأجل ذلك وثق السيد الزنجاني أبي جميلة، ولكن الإنصاف أن شهادة النجاشي شهادة مطلقة، روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، ظاهر سكوته أنه قبل هذا التضعيف، وإلا كان يناسب أن يقول ولكنه ليس بضعيف، ظاهر سكوته حينما يقول روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم المفضل بن صالح أنه يقبل هذا التضعيف، وظاهر التضعيف أنه لم يكن ثقة، فيكون معارضا لتوثيق أمثال ابن أبي عمير، وكون ابن أبي عمير قريبا إلى عهد أبي جميلة لا يدل على كونه أعرف بحاله، فقد يخفى على المعاصرين لشخص أمور سوف تنكشف على الذين جاءوا من بعدهم، ونقل إليهم تاريخ أمثال أبي جميلة، المعاصر لأبي جميلة ما كان يعرف هذه السوالف منه، لكنه اجتمعت روايات عن حال أبي جميلة ونقلت للمتأخرين، فأوجب ذلك معرفتهم بضعف أبي جميلة، فلا يصح أن نقول بأن المعاصر لأبي جميلة كان أعرف بحاله ممن تأخر عنه، هذا لا وجه له، فإذن تكون رواية أبي جميلة ضعيفة، هذا من الناحية هذا من ناحية السند. وأما من ناحية الدلالة، بعدما يبزغ الإنسان ثلاث مرات إيش يبقى في فضاء الحلق؟ يبزغ ثلاث مرات تمضمض وبزق ثلاث مرات، جربوا ما يبقى شيء معتد به، ما يبقى شيء معتد به، ثلاث مرات يبزق بزاق كامل، بلي ايش يبقى في في فضاء الحلق في فضاء الفم. هل يمكن استفادة أن هذا المقدار المتبقى يجوز بلعه؟ نستفيد أنه يجوز بلع البصاغ الكثير؟ من أين ذلك؟ فإذا المهم انصراف إطلاقات النهي عن الأكل والشرب عن بلع البصاق. أما المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة، لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلق وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق وإن كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاء. الكلام في الخلق الخارج من الأنف أو من الصدر، الخلط النازل من الرأس من طريق الأنف أو الخلط الصاعد من الصدر. السيد أخوي قسم ذلك إلى قسمين كالمشهور. القسم الأول ما لم يصل إلى فضاء الحلق، ينزل خلط الرأس من طريق الأنف إلى مجاري إلى مجاري المعدة، بلي إلى البلعوم. أو يرجع خلط الصدر غير الواصل إلى فضاء الحلق إلى معدته. يقول السيد القوي أصلا هذا لا يعد أكلا ولا شربا، وأما القسم الثاني وهو ما وصل إلى فضاء الحلق فمقتضى القاعدة حرمة بلعه لأنه أكل. نعم توجد رواية معتبرة عبر عنها السيد الخوي بالموثقة، وهي معتبرة غياث بن إبراهيم، لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته. يقول السيد الخوي إذا عرفنا أن معنى النخامة شنه، ما هو معنى النخامة؟ هل النخامة مطلق الخلط أو أن النخامة الخلط النازل من الرأس، أو أن النخامة هو الخلط الصاعد من الصدر؟ كنا نفتي بمضمون هذه الموثقة لا بأس ببلع النخامة. النخامة إما مطلق الخلط كما هو ظاهر السيد السيستاني حيث أفتى بجواز بلع الخلط سواء كان خلط الرأس أو خلط الصدر وإن وصل إلى فضاء الحلق، أو إذا استظهرنا أن النخامة بمعنى خلط الرأس كنا نفتي بجواز بلع خلط الرأس وإن وصل إلى فضاء الحلق، أو إذا استظهرنا أن النخامة بمعنى خلط الصدر كنا نفتي بجواز بلعه ولو وصل إلى فضاء الفم إلى فضاء الحلق. لكن السيد الخوي يقول أنا متحير، الكلمات مختلفة، كلمات الفقهاء كلمات اللغويين، وسوف نذكر كلماتهم، الكلمات مختلفة وأنا متحير. أو إذا يقول أنا رجال تركي إيش من رين النخامة شنو معناه؟ فإذا القدر المتيقن تخصيص أحد الخلطين، إما خلط الرأس أو خلط الصدر من عمومات حرمة الأكل. حرمة الأكل تشمل الخلط للصدر أو الرأس الواصل إلى فضاء الحلق، وهذه الموثقة أخرجت فردا واحدا من الخلط على الأقل، إما خلط الرأس أو خلط الصدر. وتجري أصالة العموم في عمومات حرمة الأكل بالنسبة إلى الفرد الثاني، نقول لا دليل على تخصيص كلا الخلطين، القدر المتيقن تخصيص أحدهما دون كليهما، فتوجد حجة إجمالية. بعدما تمسكنا بأصالة العموم توجد حجة إجمالية على حرمة بلع أحد الخلطين، ومقتضى الحجة الإجمالية لزوم الاحتياط. فكان ينبغي للسيد الخوي حينئذ يفتي بالاحتياط، لكن للعلم الإجمالي للحجة الإجمالية، ولكنه ترحم على شلون على المقلدين، قال خطية ليش وأذيهم، ما أفتي بالاحتياط، احتاط في الفتوى، فقال الأحوط وجوبا ترك بلع خلط الرأس وخلط الصدر بعد وصولهما إلى الحلق. أما السيد السيستاني قال لا، أنا أفتي بجواز البلع لأني أستظهر أن النخامة عم من خلط الصدر أو الرأس. ثم يقول السيد الخائي في نهاية الأمر، لو خالف هذا اللي أقول له يابا احتاط لا تبلع خلط الصدر ولا خلط الرأس عملا بالعلم الإجمالي، يخالف كلامي يبلع خلط الرأس بعدما وصل إلى الحلق، لا تجب عليه الكفارة، واضح، لأنه لا يعلم بأنه ارتكب مفطرة، هذا المقدار معلوم. يقول تجري البراءة عن وجوب الكفارة، هذا المقدار معلوم، أنا لا ما أناقش فيه، وكذلك عن وجوب القضاء لعدم إحراز فوت الصوم فوت الفريضة، إلا إذا بنينا على أن موضوعه فوت الفريضة العام من الواقعية والظاهرية كما هو رأيه، كما هو رأيه، ويقول موضوع وجوب القضاء أعم من فوت الفريضة الواقعية والظاهرية، يعني لو ثبت من طريق الاستصاب أو قاعدة الاشتغال وجوب شيء عليه في الصلاة أو الصوم فلم يفعله فقد فات منه الفريضة الظاهرية ويجب عليه القضاء. يقول بناء على هذا المبنى نعم يمكن أن نفدي بوجوب القضاء، لأنه كانت وظيفته الظاهرية وفريضته الظاهرية ماذا؟ أن يجتنب أن بلع خلط الرأس وخلط الصدر، ففات منه هذه الفريضة الظاهرية. أما من يقول بأن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الواقعية فهذا غير محرزين، فتجري براءة عن وجوب القضاء. هذا محصل كلام السيد الخائي. وهنا توجد عدة ملاحظات، أذكر الملاحظة الأولى، أذكر عنوانها، السيد الزنجاني يقول حتى خلط الرأس وخلط الصدر إذا لم ينزل إذا لم يصل إلى فضاء الحلق بل بقي ما دون الحلق بقي في ما دون الحلق يسق عليه الأكل والشرب أنتم قلتم بأن شخصا لو شرب الماء من طريق خيشومه من طريق أنفه يسق أنه شرب الماء مع أنه لا يصل إلى فضاء الحلق. جمع بين كلامين للأعلام قال خب هذا الخلط شنو مشكلته؟ مشكلته أنه خلطان. خب الخلط إذا وصل إلى فضاء الحلق تقولون بأنه يحرم أكله وبلعه إذا وصل إلى فضاء الحلق، فمن ناحية أنه خلطان ما هو فرق بينه وبين الطعام أو الشراب، من ناحية أنه لم يصل إلى فضاء الحلق وينزل إلى معدته من دون أن يمر على فضاء الحلق. خب الذي يشرب الماء من طريق أنفه الماء لا يصل إلى فضاء حلقه، الذي يأكل الطعام من فضاء من طريق أنفه. بعض الناس الطعام اللين شربة مثلا شربة يأكلون الطعام من طريق الأنف، أنتم قلتم يسق عليه أنه أكل الطعام، فهذا بلع خلط الصدر أو الرأس ولو لم يصل إلى فضاء الحلق. إن كانت مشكلته أنه خلطان فأنتم قلتم بأنه ليس فيه أي مشكلة، هو مثل أكل الطعام إذا وصل إلى فضاء الحلق. لو كانت مشكلته أنه لم يمر على فضاء الحلق وإنما دخل معدته من طريق آخر، أنتم قلتم بأن الطعام أو الشراب لو دخل من طريق آخر كطريق الأنف يبطل الصوم، وعليه لا بد من الإفتاء ببطلان الصوم حتى لو رجع خلط الصدر غير الواصل إلى الحلق أو ازدرد نزل خلط الرأس ولو لم يصل إلى فضاء حلقه. نقول يا سيدنا الزنجاني شو تسوي؟ قال أعمل بهذه الرواية معتبرة، لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته، وهذا يشمل كلا الفرضين. وأما إجمال النخامة بالنسبة إلى خلط الصدر أو الرأس فأجاب عن ذلك بما سنبينه في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.